اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من الأمور في عصر من العصور. هذا تصور شمع. تصورنا معه، لكن التصديق وهو المهم لابد منه. هل الإجماع حجة؟ هل الإجماع الصريح فقط هو الذي يكون حجة؟ أما ينضم إليه الإجماع السكوتي؟ أم إجماع الصحابة؟ أم إجماع الخلفاء الأربعة؟ أم إجماع أهل المدينة؟ أم إجماع أهل الكوفة؟ واختلفوا. هذه إجماعات الخاصة تسمى. لابد يعني دراسة الأدلة المجملة، لكن من حيث التفصيل. كذلك دراسة الأدلة إذا تعارضت، كيف نصنع؟ كيف نعمل؟ كيف نقدم دليلا على دليل؟ كيف نجمع بين الأدلة إذا أمكن الجمع؟ كيف نقدم دليلا على دليل؟ وهكذا كيف نستفيد من ذلك اللفظ الملفوظ به في القرآن أو في السنة؟ كيف نستفيد الأحكام؟ هناك قواعد كلية، قواعد في باب العموم، في باب الخصوص، والمطلق، المقيد، المجمل، المبين، المحكم، المتشابه، كل هذه الأمور لها قواعد خاصة به، المفاهيم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، المنطوق، هل هو منطق صريح أو غير صريح، المفهوم، هل هو مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، وهكذا، المفهوم الموافقة هل هو أولى أو أدنى أو يساوي، مفهوم المخالفة هل هو مفهوم شرط أو مفهوم صفة أو مفهوم عدد أو مفهوم غاية أو مفهوم زمان أو مكان، وستأتي إن شاء الله بالتفصيل هذه الأمور. لا بد من هذه القواعد. لذلك عرف بعضهم أصول الفقه تعريفا أدق من هذا التعريف. ابن قدامة اختصر تعريف الغزالي، عرفوا وقالوا إن أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. العلم بأدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. العلم قلنا أن المقصود بها العلم التصور والتطبيق. لا يكفي العلم التصور، لا يكفي أن نقول أن السنة هو كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير. هذا تصور يسمى، لكن المراد هو التصديق. التصور فقط تمهيد، التصديق أن هل السنة القولية حجة، ونبين ذلك وأقسامه وأنواعه والقول وقول الصريح وغير الصريح آخر. هل الفعل حجة؟ هل التقرير حجة؟ هل الترك حجة؟ إلى آخر. كذلك القياس. والمراد هو ايه؟ هو بيان ذلك. هذا هو المراد ترى، ليس المراد ان نعرف هذه الامور الاصطلاحات، هذه الاصطلاحات لا تفيد شيئا ترى. انما الفائده هي ايه؟ تكون في الحجيه. العلم بادله الفقه اجمالا، يعني من حيث الاجمال. لا يقول قائل ان دلاله الآية على حكم شرعي خاص، هذا لابد منه، هو لابد منه لتصوير المسألة للأصول. للعالم بأصول الفقه يصور المسألة بآية مثلا ويقول أن هذا أقيم الصلاة، هذا أمر وهو مطلق، والأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. هذه قاعدة. القاعدة الأخرى أقيمه وهو الجمع من صيغ العموم المتفق عليها. إذا تجب الصلاة من أول ما أنزلت هذه الآية إلى قيام الساعة على كل الخلق، ثم قواعد أخرى في هذه اللحظة فقط، أنه هل يخص بالمخاطبين فقط أقيموا بالصحابة أم لا؟ قالوا لا، لا يخص بالقواعد الأخرى، وتأتينا إن شاء الله في القواعد. فهذه الآية فقط أقيم، ثم ألهم معرفة لجميع الصلاة المفروضة، ليست وهي عهدية معهودة الصلوات، لا يقول أي صلوات. هذه كلها قواعد تتأتينا شرعية، وكلها تخص أصول الفقه. وكيفية الاستفادة منها، لماذا أتي بهذا القيد؟ قال يجب على العالم والذي يريد أن يتعلم الصرف يجب أن يعرف كيف دل هذا اللفظ على هذا المعنى ورب هذا اللفظ بهذا المعنى، لأنه ليس عندنا رابط بين اللفظ والمعنى طبيعي ترى، ففي بين، إنما المجتهد هو الذي يربط بينهما طبعا بواسطة معرفته لمصادر الشريعة ومواردها، بواسطة تعمقه ودراسته لهذه الشريعة ومواردها من أول ما أنزل الوحي إلى عصره، ثم إلى تعارض كيف يفك التعارض إذا لم يمكن الجمع. التعارض له شروط والجمع له شروط والترجيح له شروط، كلها درسوها هؤلاء العلماء. وحال المستفيد المقصود المجتهد، يعني بمعنى دخل من علم في علم أصول الفقه المجتهد ودراسته وشروط المجتهد، وما هي المسائل التي يجتهد فيها وما هي المسائل التي لا يجد الاجتهاد فيها، وستأتينا بالتفصيل إن شاء الله. يسأل يقول لماذا أدخل المجتهد هنا مع أنه ليس من الأدلة ولا أيضا كيفية استعمال الأدلة ولا يخص؟ نقول لا، لابد من إيش؟ من إدخال، لأنه هو الذي يعلمنا كما قلت فيما سبق ربط هذا اللفظ بذلك المعنى بواسطة معرفته اللغوية ومعرفته الشرعية العامة والخاصة، هو الذي يربط بينهم. وإلا مثلا في كل سائمة، في الغنم السائمة الزكاة، قال المجتهد إن الزكاة تجب في الغنم السائمة والتي ترعى من ما مما ينبت من المطر. أما المألوفة، يعني يقول إن هذا الحديث دل على أن المألوفة لا زكاة فيها، وهي التي يتعب عليها الإنسان ويشتري لها علف، هذا لا زكاة فيها. كيف دل؟ كيف ربط بين ذاك اللفظ بهذا الحكم؟ ربطه بأن قال بأن الثوم أو السائمة صفة، ينبغي أن تكون الصفة أو يقيد هذا الحكم بهذه الصفة التي تخلو عن هذه الصفة ينفى الحكم عنها. كيف عرف هذه الصفة؟ عرفها بدقته بإيش؟ باللغة العربية، وليست الصفة المقصود بها النعت كما عند النحويين، بل أعم، الأصوليون وعلماء أصول الفقه شملوا العلم في اللغة العربية والشريعة وأتوا بقواعد في اللغة العربية نفسها لم يتوصل إليها أهل اللغة أنفسهم. لماذا؟ لأن أهل اللغة تخصصوا في اللغة العربية، وهل هي قياسية هذه اللفظة أو نقلية أو سماعية مثلا. أما أهل أصول الفقه فإنهم علموا ما علم أهل اللغة، ومع ذلك تعمقوا في الشريعة فجمعوا بينهما واستنبطوا قواعد أصولية يستطيع المجتهد أن يستنبط بطريقها وبواسطتها الأحكام الشرعية لتلك الحوادث المتجددة، وسيأتي هذا من أهمية أصول الفقه وفائدته بالتفصيل. إذا لابد من إدخال المجتهد وشروط المجتهد في أصول الفقه. طيب يسأل ويقول عرفنا كيف دخل المجتهد وأدخلناه مع الأدلة، لأنه هو المشتغل بالأدلة، لا أصلا هذا الشيء هذا اللفظ لا يدل على شيء إلا إذا وجد من يستعمل هذا الدليل. هذا البناء مثلا لا بد أن يكون له أركان، وهو الباني منها والمخطط لها والموجد للشيء الذي بني فيه. كذلك هنا هذا الدليل الذي دل على هذا الحكم له أركان. أولا الصادر منه ذلك الدليل وهو الله والشارع. ثانيا هذا أو المجتهد الذي علمنا كيف دل هذا الدليل على ذلك الحكم. ثم لا يسمى الدليل دليلا إلا إذا دل على شيء. دليل بلا مدلول ليس مدليلا. لذلك متاعا إلى الحول غير إفراد قوله تعالى. الفقهاء لا يسمونه دليل هذا. لماذا؟ لأنه منسوخ. نسخ بأربعة عشر وعشر. إنما إذا تلاها الإنسان هذه الآية يأتيه أجر التلاوة. تأتيه أو يأتيه أجر التلاوة. لأنه متعبد بتلاوة القرآن. سيدخل معه حقيقة القرآن. أما كونه دليل ليس المدليل. لأنه منسوخ. نعم. يأتي سائل ويقول طيب عرفنا دخول أو وجه دخول المجتهد في أصول الفقه. كيف دخل المقلد؟ لأن المقلد يدرس في أصول الفقه. من هو المقلد ومن يقلد وصفات المقلد وصفات الذي يقلد والمسألة ومسألة كثيرة. مثلا إذا دارت بين يعني عالمين فأيهما الذي يقدم إلى آخر. مسألة كثيرة. كيف دخل المقلد؟ يقولون دخل هو ليس من أصول الفقه ولا يتصل بأصول الفقه إلا أنه دخل بناء على قاعدة وبضدها تتبين الأشياء. بمعنى لا يتبين المجتهد حقيقة المجتهد وشروط الاجتهاد إلى آخر إلا إذا بينا المقلد ضده. فلذلك دخل بهذا من هذه النحو وإلا لا يتصل بها. طيب كلمة إجمالا يعني يجب أن يعرف الأدلة إجمال الأدلة التي قررها العلماء وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والتفاصيل فيها طبعا. كذلك الأدلة المختلف فيها. أخرج علم الخلاف. أخرج علم الخلاف. ما هو علم الخلاف؟ علم الخلاف هو أن يتعلم الإنسان كيف يقنع الآخرين بمذهب إمامه فيستعمل أدلة إمامه لإقناع الآخرين بمذهب ذلك الإمام. لذلك تجدون بعض الكتب المؤلفة المصنفة تجدونهم يتعصبون لأمتهم بحيث أنهم توصلوا إلى أو وصلوا إلى أمر وهو أنهم يتركون الأدلة القوية للخطب ما يذكرونها في كتب يعني. فلو دققت في بعض الكتب لن أسميه وأراد أن يؤيد مذهبه ثم يرد على المذهب الآخر تجد يأتي بأدلة الخصم الضعيفة ثم يجيب عنه بشهود. لكن لو رجعت إلى أدلة الخصم في كتب من كتبهم وجدت لهم أدلة غير هذه أو أدلة أقوى منها ولم يؤتى بها. وارجعوا إن شئتم إلى كتاب رؤوس المسائل للزمخشري. هذا كتاب مطبوط. الزمخشري حنفي وأتى بأدلة الشافعي يريد أن يرد عليهم بأدلة ضعيفة. لكن المحقق وقف له وبدأ يرد عليه في الهامش مع أنه حنفي. على كل حال أن هذه أمثلة كثيرة في هذا. هذا علم الخلاف. ليس مقصده هو معرفة الأدلة إنما مقصده هو الدفاع عن إمامه. نعم.
فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه، لكن من حيث التفصيل كدلالة حديث خاص على مسألة النكاح بلا ولي.
نعم، لا من حيث التفصيل، يعني يأتي ويقول مثلا يسرد الآيات ويقول هذه الآية دلت على حكم الفلاني وهذا الحديث دلت على حكم الفلاني، هذا ما ندخل فيها رسول، إنما يضرب مثال لتفويض المسألة فقط لتقريبها إلى المسألة فقط، مثل هذا المثال لا نكاح إلا بولي، هنا استدل به على اشتراط النكاح، اشتراط الولي للنكاح خلافا للحنفية، فهم لا يشترطون ذلك كما هو معروف. فالمرأة الرشيدة، ولا يفهم من مذهب الحنفية أنهم يطلقون ترى، انتبه، الحنفية اشترطوا شروط في المرأة التي تزوج نفسها، ومنها أن تكون رشيدة وعاقلة ومتدين. الشافعية إذا أراد أن يأتوا بهذا، طبعا الشافعية ما جمه ما ذكروا هذه الشروط، قالوا أن الحنفية يزيدون أن تزوج المرأة نفسها في أدلة كذا وكذا وكذا، وأجابوا عنه. هذا ما ينبغي، ينبغي أن ننقل كل ما يقيل في المذهب حتى نرد عليه إذا كنا أو إذا كان عندنا رد. المهم، نعم.
والأصول، والأصول لا يتعرض فيها لأحد المسائل إلا على طريق ضرب المثال كقولنا الأمر يقتضي الوجوب ونحوه، فبهذا يقال.
يعني الأصول أو المتخصص في أصول الفقه لا يسرد الأمثلة الكثيرة، لأنه يعني بهذه ينقلب كلامه إلى فقه، يأتي بمثال أو مثالين ليصور المثل كما قلنا فيما سبق. مثل هذه القاعدة، يقعد مثلا قاعدة ويقول الأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال، بعضهم قال يقتضي الوجوب الأمر المطلق، وبعضهم قال أنه يقتضي الندب، وبعضهم قال أنه يقتضي الإباحة، وبعضهم توقفت على شعر يتوقفون في صيغ الأوامر والنواهي والعموم، وكل هذه توقف في الكلام النفسي، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الأوامر. لكن الراجح أن الأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، وأتوا بأكثر من 20 دليلا يدل على هذه المسألة، وتتأتين إن شاء الله. إذا أراد أن يمثلوا قال مثل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة إلى آخر، هذه أمر، والأمر هذا مطلق، يعني ما في فارق يصرفه من الوجوب إلى النفس، فإذا يقتضي الوجوب.
فبهذا يخالف أصول الفقه فروعة.
أيوة، هنا أشار إلى الفرق بين الأصول والفقه، أشار إلى الفرق بين الأصول والفقه، يعني الأصول العالم بأصول الفقه. طبعا هو المراد أن العالم بأصول الفقه عالم من فروع ترى، جميع فقهاء الإسلام، فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية، كلهم عارفون لإيه، لأصول الفقه والفقه. لكن أحيانا يأتي أناس تخصصوا في الأصول وأناس تخصصوا في الفروع في الفقه، ومن هنا فرق أبو القدامى تبعا للغزالي. أما ما اختصر التفريق فنقول بينهما إن الأصولي هو الذي يضع القواعد والأسس والمناهج والطرق التي يمشي عليها هذا الفقيه الذي لا يعرف القواعد ولم يأس عن مقدره. الفقيه هو الذي يمشي ويسير على هذه القواعد، فإن خرج عنها ضل وأضل، كالطريق الممهد في البر أو الطريق المزفلس. هذا زفلة من يعرف الطرق ودققوا وخططوا مدة طويلة، يأتي هذا السائق الذي له اهتمامات أخرى لكن ليس له اهتمامات بمعرفة الطرق ويمشي على هذا الطريق، فإن يعني ذهب يسار أو يمين ضل. كذلك القواعد الأصولية، فإن العلماء وضعوها ودققوا فيها وأتعبوا أنفسهم وردوا على الخصوم لإثباتها. قال بعضهم إن علم أصول الفقه بالنسبة لسائر العلوم الشرعية كعلم المنطق بالنسبة لسائر العلوم الفلسفية. علم المنطق ما فائدته؟ يقولون إنه يحمي الفكر عن الخطأ وينظم المعلومات فيه في الفكر، يعني كذلك أصول الفقه. حتى أن بعضهم يقول من حرم الأصول حرم الفروع. العالم في أصول الفقه عالم بالفروع من باب أولى، بمعنى أن الأصول أو العالم في أصول الفقه فقيه زيادة. يعني يستطيع أن يشرح في كل فن ويبين كل فن، لأنه يعني عرف الأدلة وعرف كيف يضعف بعض الأدلة وكيف يقوي بعض الأدلة الأخرى وكيف يجمع بين الدليلين إذا تعارض وكيف يفك التعارض هذا إذا لم يكن يجمع. فهو شغلته في الأدلة كلها، وطبعا معروف أنه لا شيء بلا دليل سواء في الأمور الحسية والعملية والخاصة بنا أو في الأمور الشرعية. هذا هو الفرق بين الأصول والفقه. نعم.
ونظر الأصول في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية.
هذا كلام ابن قدامة في هذا في هذا في هذه العبارة يشير إلى ما قلنا في التعريف، وهو العلم بأدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها. هذا هو هذه العبارة تناسب عبارة ابن قدامة هنا، يعني كيف دلت هذه الأدلة على الأحكام، كيف تستطيع أن تستنبط الأحكام الشرعية لتلك الحوادث المتجددة من آية أو حديث.
والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة.
يعني المقصود من شغلة الأصول هذه هو أن يبين كيف نقتبس، يعني كيف نستنبط، كيف نستخرج الأحكام من ذلك النص القرآن أو من السنة. يبين لك كيف تستنبط، هل هذا النص مثلا عام أو خاص، صيغة عموم، هل هو دل على الحكم بدلالة قطعية أو ظنية، هل هو دلالة منطوق صريح أو غير صريح، هل هو دلالة بالمفهوم موافقة أو مخالفة، أي نوع من المفاهيم إلى آخر، هل هو أمر، ما هي صيغة الأمر هنا، ما هي صيغة النهي إذا كان نهيا، ما هي صيغة العموم إذا كان عاما إلى آخر. فهو يشتغل بالقرآن وما يتعلق بالقرآن. حتى القياس الذي يقول الظاهرية أنه دليل عقلي كما سيأتينا وأنه لا يخص الشريعة أبدا، يقول الجمهور أبدا، إن القياس متعلق بالنصوص تعلقا دقيقا، حيث أنه اشترطوا ألا يقيس الفرع على ذلك الأصل إلا إذا كان الأصل ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع. نعم.
المقدمة.
بعد هذه المقدمة لتعريف أصول الفقه وبيان الفرق بينه وبين الفقه ووظيفة الأصول وبيان وظيفة الفقيه، لابد أن نبين أمور أخرى، لابد أن نبين أمورا أخرى، منها هل يقدم تعلم أصول الفقه أو يقدم تعلم الفقه. بمعنى طبعا أجمع العلماء على أمر واحد وتحرير محل النزاع، نريد أن نحرر محل النزاع، أجمع العلماء على أن الإنسان يجب أن يتعلم ما يهمه من أمور العبادات والمعاملات وغير ذلك بصورة سطحية. لكن من أراد أن يبلغ درجة الاجتهاد وأراد أن ينفع نفسه وينفع الآخرين ويدقق في الشريعة، أيهما أولى بالتعلم؟ ذهب الجمهور إلى أن الأولى بالتعلم هو إيه؟ هو أصول الفقه. لماذا؟ قالوا لأنه إذا تعلم الأصول فتحت له أبواب تعلم الفقه. فإذا تعمق الإنسان بقواعد الأصولية ثم قرأ بعد ذلك كتابا فقهيا يعرف هذه الأدلة، ويستطيع أن يضعف بعضها، ويستطيع أن يعلق على بعضها، ويستطيع أن يعرف لماذا الشافعي خالف أبا حنيفة، ولماذا الشافعي أو أبو حنيفة خالف الإمام أحمد. أما إذا كان بالعكس فإنه يقع في إشكالات كثيرة، بمعنى أنه إذا قرأ كتابا فقهيا ورأى أن الشافعي يخالف فلان وأن مالك يخالف كذا، ما وهو ليس عنده تصور أصولي وليس عنده تصور قواعد أصولية، سيستهم بعض العلماء أنه يخرج عن بعض كذا وأنه متعصب وأنه إلى آخره، كما اتهم أبو حنيفة والحنفية في زمن ابن تيمية، اتهموا بأنهم يتركون النصوص وراء ظهورهم ويذهبون للأقيسة والأدلة العقلية. فجاء ابن تيمية ودافع عن الحنفية في كتاب سماه مطبوع الآن رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر 10 أوجه بها يستطيع الإمام أن يفسر الحديث ويستدل بحديثه، منها أنه ثبت عند الإمام أحمد هذا الحديث، الإمام الشافعي ما ثبت عنه، الإمام أبو حنيفة ما ثبت عنه، منها أنه حتى لو ثبت هذا الحديث هذا المتن يخالف حديثا آخر، يخالف آية أخرى عند هذا الإمام، الإمام الآخر ما اطلع على ذلك الحديث المخالف، وهكذا. وهذا الكتاب مهم جدا يصلح لهذا الزمان فعلا، بمعنى كأن هذا الكتاب صغير، كأن هذا الكتاب يدافع عن جميع الأئمة في أي عصر، لأن هنا انتشر أن بعض الأئمة أو بعض العلماء خالفوا بعض النصوص وذهبوا يستدلون بكذا وكذا، هذا ليس الشرف. اعرف القواعد الأصولية ودقق فيها وهنا تكلم معهم، أما أنك تعلمت سطحيات من العلم وأنت لم تتعمق في كثير من الأمور لا يجوز لك أن تتكلم في أي مهما كان الذي تتعصب له. لذلك يقول العلماء إنه لا يجوز لأي شخص أن يفتي إلا إذا كان مطلعا على جميع الفروع الفقهية عند جميع أصحاب المذاهب، بمعنى يختار كتابين من المذهب المالكي، كتابين من المذهب الحنفي، كتابين من المذهب الشافعي، كتابين من المذهب الحنبلي، وهو يعني يكون هذان الكتابان معتمدة عندهم، لأنه قد تفتي أنت على مذهب إمامك واستدل بدليل، قد يكون عند المالكية أو عند الحنفية أو عند الحنابلة دليل أقوى منه، أنت ما اطلعت عليه ونرى لك صورك أفتيت بهذا، وهذا لا يجوز شرع. أما بعض العلماء كابي يعلى الحنبلي فذهب إلى أنه لا بد من تقديم الفقه على الأصول، يعني يتعمق الإنسان في الفقه ثم يتعلم القواعد الأصولية، وهذا غير صحيح كما قال العلماء. ما هو دليله؟ قال حتى أن المتعلم يكون عنده الدربة والملكة والخبرة في تفريعات العلماء ثم بعد ذلك يعرف أصوله، وهذا خطأه العلماء وقالوا أبدا لا يمكن أن يعرف تفريعات العلماء بدقة وأن يهضمها وأن يفهمها إلا إذا عرف قواعدهم التي اعتمدوها. لذلك أجدنا كثيرا من المخطوطات الآن معلق عليها في الهوامش قديم في العصور الرابع والخامس إلى العاشر، تجد شخص قرأ أول من قرأ ثم علق الحاضر الضعيف لأنه مخالف لأصل إمامه نفس المصنف وهو كذا وكذا، ثم يأتي قارئ آخر ويعلق على التعليق أبدا هذا ليس بمخالف لأن إمامنا كذا وكذا، وهذه فوائد عظيمة لمن دقق وقرأ فيه. والله يسأل هل يمكن الجمع بين دراسة الفقه والأصول؟ هذا السؤال ورد، وقلنا فيما سبق أنه لا بد من التعمق في أصول الفقه أولا ثم تدرس. طبعا نحن قلنا أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم ما يهمه من أمور العبادات والمعاملات إلى آخره حتى يتصرف في يومه وليلته، هذا مش أجمع العلم عليه. لكن من أراد أن يتعمق في العلم وينفع نفسه وينفع الآخرين ويبلغ درجة الاجتهاد ويتعلم العلم الحقيقي الذي يريد به وجه الله كما عرفه الإمام أحمد، يقول ما هو العلم الحقيقي؟ يقول أن يقصد الإنسان بتعلمه أن يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة، وأن يقصد أن يرفع الجهل عن غيره. هذا هو العلم الحقيقي، هذا هو العلم الصحيح. فمن أراد أن يبلغ هذه الرتبة فإنه يجب عليه أن يتعمق في أصول الفقه أولا ثم يقرأ المطولات من كتب الفقه. قد يقول قال يطول الوقت، نعم لا بد أن يطول الوقت، وقد شرط هذا أن الإنسان ما يبلغ درجة الاجتهاد إلا إذا بلغ مبلغ من العمر في هذا الزمن الذي أمضاه اطلاع على كتب المصنفين أولهم وآخرهم إلى عصره حتى لا يتعجل في الأمور. لذلك خليفة من خلفاء بني العباس أمر بأنه لا يفتي أحد سواء كان في المساجد أو في كذا وكذا إلا من بلغ 55 فقط. طبعا من بلغ طبعا وجلب على أنه واختبر في أمور كثيرة وزكي من قبل علماء، ومنع حتى أن بعضهم العسس يأتون بشخص قد أفتى وهو صغير السن، لأنه بهذا مهما بلغ الإنسان فيبلغ مثل من يعني بلغ من العمر بحيث أنه اطلع في هذا الأمر وانقطع عن الآخرين في بحوث وتأليفات وتصنيفات ودروس ومزاولة لهذا. كما قال ابن تيمية إن كثرة مزاولة العلم والاشتغال به في اليوم والليلة يفتح على الإنسان أبوابا ما كان يتصورها. لذلك تجدون أحيانا يقول إن ظن المجتهد يعتبر إلهام من الله له. المجتهد طبعا الذي بلغ درجة الاجتهاد الذي عرف مصادر الشريعة ومواردها، ليس المجتهد من حفظ القرآن والسنة وحفظ، لا لا يسمى مجتهدا ترى ولا يسمى فقيها. لو حفظ القرآن والسنة والفروع الفقهية المأثورة عن المالكية وعن الحنفية وعن الشافعية وعن الحنابلة هذا لا يسمى فقيها عنده ولا مجتهدا، إنما يسمى عالم بالفقه وناقل بالفقه عن الآخرين. لكن المجتهد المقصود هو طبعا إذا حفظ القرآن وفهم المراد فهذا على المستويات، لكن إذا لم يحفظ يشترط عليه أن يعرف مواقع آيات الأطعمة، لو نزلت حادثة في الأطعمة عرف أين الآية يحصرها، ويعرف مواقع الأحاديث التي وردت في الأطعمة، مواضع الآثار الواردة في الأطعمة، مواضع إلى آخره حتى يحصرها ويشاهد في تلك المسألة. يقولون إن الاجتهاد ملكة يعطيها الله من يشاء من عباده، فإذا ضمت هذه الملكة والتهيئ الفكري إلى معلوماته الشرعية صار علام في هذا الأمر. لكن إذا كانت الملكة لوحدها لا تنفع، بدون أن يتعمق في ما ورد وما صدر من الشريعة. وإذا كان تعمق في الموارد في يعني في الشريعة وهو ما عنده ملذة فقط يحفظ فلا تنفع، إنما ينقل كلام الفقهاء نقلا، يقول قال فلان قال أبو حنيفة قال هذا قال إلى آخره، هذا وينفع. وسمي مجتهدا مجازا، لأن المجتهدين أربعة: مجتهد مطلق، ومجتهد بالمذهب، ومجتهد في المذهب داخل المذهب، ومجتهد في الفتوى. نفرق بينها على سبيل نتصور أكثر. المجتهد المطلق هو الذي له أصول وله فروع كالأئمة الأربعة، والأئمة الذين اندثرت مذاهبهم لم يرزقوا طلاب حفظوا مذهبه، أو لم يرزقوا دولة ترفع من مذهبه وتطبع فتاويه، مثل الأوزاعي وسعيد المسيب والليث بن سعد، عبد الله بن مبارك، النخعي، الثوري، أبو ثور، كلها لهم مذاهب ترى وأصول، ولكن اندثر. الآن في الدراسات الحديثة بدأوا يجمعون فتاويهم ويجمعون فقههم، وصار لهم أصول الآن. هذا المجتهد المطلق. المجتهد بالمذهب هو الذي يتبع إمامه في كثير من القواعد الأصولية، ولكنه يخالفه في بعض القواعد الأصولية، وينتج عن ذلك مخالفته في الفروع لا شك. هذا أكثر فقهاء الأمة في هذه الرسالة، أكثر فقهاء الأمة، المصنفين والمؤلفين والشراح والمختصرين كلهم في هذه الرسالة، ومنهم ابن تيمية وابن القيم وكذا من المذهب، والقراء وابن قدامة وابو يعلى وابو الخطاب وابن عقيل عند الحنابلة، ومنهم عند الشافعية النووي والفخر الرازي وغيرهم وهم كثر، والبيضاوي، ومنهم عند المالكية عبد الملك بن ماجشون وأصبغ، وكذلك محمد بن الحكم وغيرهم ونعم، ومنهم من المذهب الحنفي محمد بن الحسن وأبو يوسف وزفر بن أبي ليلى والكرخي وغيرهم. هؤلاء تجد تأليفات تابعين لأبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف مثلا، ولكن لا، إذا قرأت الآن التأليفات ومصنفات الفرعية للحنفية وجدت أنهم يخالفون أبا حنيفة كثيرا. هذا ليس معنى أنه ليس حنفية، وإنما هم خالفوا في بعض الأصول. هاتان الرتبتان، المجتهد المطلق والمجتهد بالمذهب، يطلق عليهم الاجتهاد حقيقي، اطلاق حقيقي انه مجتهد. وبعضهم جعل المجتهد بالمذهب مجتهد ايش مطلق، ايضا ادخله في المجتهد المطلق فتكون رتبه واحده. اما المجتهد في المذهب في ظرفيه داخل المذهب فهذا لا وظيفه له الا ايش، إلا أنه يقيس حادثة على حادثة أخرى حدثت في إيه؟ في عصر إمامه. هذه وظيفة. وله وظيفة أخرى: ترجيح روايات إمامه، ترجيح روايات إمامه بالنسبة للإمام أحمد، وترجيح القول القديم من القول الجديد بالنسبة للشافعي، وترجيح بعض أقوال الإمام مالك بالنسبة للمالكية، وهكذا. أما المجتهد في الفتوى فهذا لا وظيفة له إلا أنه يترجم كلام السلف بأسلوب عصري مصري فقط، يقول قال أبو حنيفة كذا قال كذا. المرتبتان الثالثة والرابعة أطلق عليهما اجتهاد مجازا فقط، ولهما أجر لا شك، لهم أجر تدريس تفسير شرح بيان لا شك، لكن أجرهما لا يصل إلى أجر المجتهد المطلق أو المجتهد بالمذهب. نأتي إلى بيان أهمية أصول الفقه وفائدتها. نعم، أحب أن أنبه قبل أن نحترق أن هذا آخر طبعا درس، وإن شاء الله سنستأنس بعد عيد الفطر، يكون الأسبوع الثاني من بداية الدوام حتى نكون منظمين. الأسبوع الثاني من بداية الدوام يعني يبدأ الدوام يوم السبت، نحن السبت اللي بعد. أيوة شكرا. لا لا، الاجتهاد باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة، وقد يوجد بعض العلماء ومن تعمق وبلغ مبلغ من العلم بعض القواعد التي لم يجدها غيره في الجمع بين قاعدتين أو في الجمع بين فرعين دل على قاعدة إلى آخره. أبدا ليس يعني معقول يعني انغلاق باب الاجتهاد في القواعد، إذا انغلق باب الاجتهاد في القواعد إذا انغلق باب الاجتهاد في الفروع. باب أول لا هو المجتهد فقط، لأن يعني المجتهد يعرف العوارض لهذا النص، هل هو أمر هل هو نهي، هل الأمر مطلق أو مقيد، هل له صارف وما هو هذا الصارف، وهل هو عام صيغ العموم المتفق عليها والمختلف فيها، هل دل هذا النص على كما قلت فيما سبق على الحكم دلالة قطعية أو ظنية، ما نوع الدلالة، هل هو نوع الدلالة لم يختلف فيها العلماء أو اختلفوا، ما نوع الخلاف، الدلالة الظنية هل هي جاءت عن طريق العموم أو عن طريق الإطلاق أو عن طريق شيء آخر أو عن طريق المفهوم أو غير ذلك. لابد أن يتعمق في أصل الفقه، أن يتعمق في أصل الفقه حتى يعرف دلالة النص على ذلك، وهذا الذي نهى عنه العلماء، وهو أن يأتي شخص وتعلم بعض الآيات وبعض الأحاديث حفظ القرآن ثم يأتي وهو لم يتعمق في أصول الفقه يأتي ويجتهد في بعض الأمور، هذا اللي يضيع الأمة الإسلامية. نعم. بالنسبة للموافقات إن شاء الله بعد عيد الفطر إن شاء الله صرح كثير من الطلاب أنه يكون يوم سبت موافقات وسبت الروضة على أساس النظم بدون أننا يعني كما تعلمون الآن ما شرحنا إلا سطرين أو ثلاث سطر، لذلك ينبغي لنا كيف نبن بعد المغرب نقسمه إلى كتابين. لا لا، بعد العشاء فيه ظروف أخرى، إذا استمر الدرس هكذا فنحن سننتهي إن شاء الله من الكتاب. نعم. بالنسبة لفوائد أصول الفقه عندنا وقت لنا. نعم. الفائدة الأولى وهي الفائدة العظمى هي يعلمك كيف تستنبط الأحكام الشرعية للحوادث المتجددة بطرق ومناهج وأسس، وهذا عرفنا من تعريف أصول الفقه وهذا معروف. من الفوائد الأخرى أن أصول الفقه يعلم الإنسان قواعد إمامه، بحيث إذا تبع الإنسان أي إمام فإنه يعرف لماذا تبعه، لماذا أخذ منهجه بدون عن بقية الأئمة، فيكون يعبد الله على بصيرة. من الفوائد أيضا أن العارف للأدلة يعبد الله عن اقتناع، مقتنع بأن هذا الحكم ثبت به دليل والدليل قوي، ومن يعبد الله عن اقتناع أكثر أجر من الذي يعبد الله هكذا، لأنه أجره زاد أجره لأجل المشقة التي لحقت من جهة تعمقه في هذه الأدلة. ومن الفوائد أيضا أنه يستطيع الوقوف أمام أعداء الإسلام القائلين إن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة بتعلمه للقواعد الأصولية يستطيع استنباط أو بيان أحكام شرعية للحوادث المتجددة. لأن أعداء الإسلام ما الذي يقولون وينادون به؟ والفساق الذين تبعوه ينادون بأن القوانين الوضعية هي أصلح للمسلم، أصلح لأي شخص للأشخاص ولهذا المجتمع ولهذا العصر. إن الإسلام قاصر، إن النصوص قليلة. نقول لا، فقط باب القياس وباب المصلحة يدلان، إذا تعمق الإسلام بهما فإنهما سيدلان على كثير أو كل الحوادث، أحكام كل الحوادث المتجددة. ومن قال بأن الإسلام عاجز عن إيجاد حكم شرعي لحادثة من الحوادث فقد كفر بإجماع المسلمين أبدا، ولا يقول إلا شخص جاهل لا شك. ومن الفوائد أيضا أن المتخصص بالتفسير أو الحديث لا يستغني عن تعلم القواعد الأصولية. لماذا؟ لأن لا يمكن أن يفسر هذه الآية ويبين دلالتها على ذلك الحكم وأن الدلالة قطعية أو ظنية أو إلى آخره إلا بتعلمه لدلالات الألفاظ في أصول الفقه. يعرف أن هذا اللفظ عام أو خاص أو مطلق أو مقيد أو مجمل أو مبين أو مشكل أو محكم أو غير ذلك أو متشابه أو حقيقة أو مجاز، لمن قال بأن في القرآن مجاز إلى آخره. كذلك الحديث لا يمكن يشرح أي شخص أي حديث إلا بتعلم أصول الفقه. كذلك المتخصص بالإعلام لا بد أن يتعلم أصول الفقه. لماذا؟ لأن هذا المتخصص بالإعلام يتكلم عن البشر، يعطينا أخبار. الأصوليون علموه كيف يستقبل الأخبار، من الشخص الصالح للخبر، من أو ما هو الخبر الذي يتقبله، من الذي يمنعه. لأن العلماء اشترطوا في المخبر شروطا، ليس كل خبر يعلم، ليس كل خبر يقبل، ليس كل شخص يقبل خبر فيهم كذا وفيهم المغرض وفيهم العدو وفيهم ضعيف العقل وفيهم من يعني يستمع لكل شيء وفيهم العاقل المتزن الذي سكوته أكثر من كلامه وتوفر فيه شروط كذا. ثم إذا أعطي هذا الخبر هل يعلنه فورا؟ لا، ينظر إلى المصالح التي سيجلبها هذا الخبر للعالم. ثم إذا كان فيه مفاسد ينظر إلى تعارض المفسدتين فيرتكب أخفهما ضررا. أما إذا كان في مفسدة يعني محضة فلا يجوز إعلان هذا الخبر مهما كان. لابد من دراسة المصالح والأخبار المتواترة والأحد، وهذا أبواب كبيرة في أصول الفقه. كذلك الداعي إلى الله يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه، وإلا لا يصح يكون داعيا، لأنك تدعو فساقا تدعو كفارا إذا قلت لهم قال تعالى وقال رسوله، هم أصلا ما آمنوا بالله ولا رسوله، وإلا لما كفروا ولما فسقوا. لكن تأتي لهم بقواعد وأسس ومناهج هم يسلمونها وتقنع وتدخل عليهم من هذا المنطلق، ثم تنقض كلامهم نفسه بنواقض صدر منهم. هذا لا يمكن يفعله إلا شخص تعلم وتعمق بقوادح العلة وقوادح القياس وقوادح الأدلة، وهي باب كبير أيضا في أصول الفقهيتين إن شاء الله. أبو حنيفة رحمه الله جاء زنادقة وناظروه في وحدانية الله، فقال تعالى: فأتوا وجلسوا على نهر دجلة. هل قال لهم قال تعالى وقال الرسول؟ يريد أن يثبت وحدانية الله عز وجل. قال: انظروا إلى هذه السفينة تجري في هذا النهر، لو كان لها رئيسان هل تصل في مكانها المحدد وفي زمنها المحدد؟ قالوا لا. قال: لماذا؟ قال: سيختلف الرئيسان مع بعضهم، وكل واحد سيأمر أعوان بشيء، هذا إذا لم تغرق السفينة، هذا إذا لم تغرق السفينة. فقالوا: فكذلك هذا المكون لتلك الأكوان، لو كان له شريك في ملكه لاختلف، لا بد أن يختلف. هل علمتم أنتم أو اطلعتم أو قرئ عليكم أو أخبرتم من ملايين السنين أن القمر تأخر عن مخرجه في السنة الماضية في هذا الزمن؟ قال: أبدا. أو أي نجم من النجوم، أو الشمس أو غداك؟ قالوا: أبدا. قال: لو كان له شريك لاختلف كما يختلف شركاء الزمان الآن. فآمن أكثرهم. ما الذي استعمله ابن أبو حنيفة هنا؟ استعمل القياس، قاس الغائب على الشاهد، قاس الخالق على المخلوق. هذا يسمى قياس في العقيدة، ولكن لتصوير المسألة لا لأخذ الحكم، لأن وحدانية الله ثابتة بالنقل لا شك، لكن أراد أن يصور لهم أن الله لا شريك له من أمور هم يؤمنون بها، أمور محسوسة. استعمل القياس وأقنعهم ودعا إلى الله بك. لذلك الداعي لا بد من تعمق في صلبك، وإلا لا تدعي أبدا. كذلك لا بد من تعمق في الفروع. يأتي شخص لا يصلي مع الجماعة، يقول: إن لم تصلي مع الجماعة قال كذا وكذا وكانت صلاتك باطلة إلى آخره. هو لم يتعمق في أقوال العلماء، اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال. لو قال لا له: صل في بيتك الآن، لمن ترك الصلاة نهائيا، وصل في بيتك ومنزلك وفيما بعد صلاة الجماعة ليست مشكلة، اختلف العلماء فيها، هون عليها المسألة. ثم الإنسان إذا صلى في بيته أبدا، إن كان صلى وهو قاصد الله فإن صلاته ستنهى عن الفحشاء والمنكر والسيئة. وهذا الذي يفعله ابن عثيمين دائما في دعوته، في دعوته إلى الله لمن رآه خلف. عموما نقف إن شاء الله على الحكم الشرعي وتعريفه وتقسيمات الحكم التكليفي إن شاء الله في عندما نستأنف الدرس، ونبدأ إن شاء الله بالروضة بدايتنا يعني، وإن شاء الله الأسبوع الذي بعدها نكون في الموافقة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المقدمات وهي تعريفات في أصول الفقه وبيان حكم تعلمه وما يتعلق به، الآن نبدأ بالحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ وتقسيمات هذا الحكم، ولماذا جعلت الأحكام قبل الأدلة، مع أن الأدلة هي الأصل. نعم، نبدأ في الحكم الشرعي.
يعني مقدمة منطقية أنا مش خليها. مقدمة منطقية أنا.
نعم.
تقسيم أحكام التكليف إلى خمسة أقسام.
أي أحكام التكليف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر: تقسيم أحكام التكليف إلى خمسة أقسام وحقائقها.
قبل أن نبدأ ببيان هذه الأحكام الخمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، يجب أن نبين الحكم الشرعي ما هو أولا، وما الفرق بينه وبين الحكم الشرعي عند الفقهاء. عندنا حكم شرعي عند الأصوليين وعندنا حكم شرعي عند الفقهاء. أولا، الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، هذا هو الحكم الشرعي. ما معنى خطاب الله؟ خطاب الله أو الخطاب هو الكلام الموجه إلى الغير بحيث يفهمه ويسمعه. الخطاب هو الكلام الموجه إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه. فكلامك على نفسك ليس بخطاب شرع ولا بخطاب حتى لا لغوي ولا شرع، وكلامك على مجنون أو صغير أو نائم أو غافل أو غير ذلك أو مغمى عليه ليس من خطابا، لأنه لا يفهم ما تتكلم به. وكلامك على شخص أصم أو بينك وبينه حجاب لا يسمع كلامك، هذا لا يسمى خطاب. فلو أمر الوالد ولده وهو بينه وبينهما حجاب لا يسمعه، هذا لم يأمره بشيء ولم ينهاه عن شيء لأنه لا يسمع. الشرط أن يكون الخطاب موجه إلى شخص آخر يفهمه ويسمع، هذا خطاب الله. أضاف الخطاب إلى الله لإفراد الخطابات التي تأتي من غير الله فلا تسمى حكما شرعيا. وخطاب الله هنا يعم الأدلة كلها، الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. فالأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه المتفق عليها إجمالا لأن اختلف في بعض جزئياتها. لا يجوز أن نقول هذه الأدلة متفق عليها ونسكت، لا، متفق عليها إجمالا لأن العلماء اختلفوا في بعض الجزئيات، اختلفوا في حجية الحديث المرسل وإجماع السكوتي وإجماع الأئمة الأربعة وإجماع الخلفاء الأربعة وإجماع أهل المدينة، اختلفوا كذلك القياس. إنما نقول المتفق عليها إجمالا. كذلك يشمل الأدلة المتفق المختلف فيها مثل الاستحسان، الاستصحاب، شرع من قبلنا، قول الصحابي، المصلحة المرسلة، العرف، سد الذرائع، الاستقراء، خطاب الله يعم هذه الأدلة كلها. قد يقول قائل الكتاب معروف أنه خطاب الله، خطاب الله خطاب مباشر، كلام الله المنزل المتعبد بتلاوته المعجز، واضح أنه خطاب الله. السنة كذلك قريب أنها خطاب الله، لأن الله خطاب الله عندنا وحيان، وحي ظاهر وهو كتاب، ووحي باطل وهو السنة.
لا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني السنة هي وحي، هذا واضح. لكن كيف كان الإجماع خطاب، وكيف كان القياس خطاب الله، كيف كانت الأدلة المختلف فيها خطابات من الله؟ هذا هو السؤال. الجواب أن الإجماع خطاب الله لا شك. لماذا؟ لأن الإجماع لا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن الأدلة الشرعية المثبتة للإجماع قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يتبع غير سبيل المؤمنين هذا هو الذي يعاقب بذلك العقاب، لذلك اتباع سبيل المؤمن واجب، وسبيل المؤمنين هو إجماعه. كذلك من الأدلة النقلية من الأحاديث من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال، لا تجتمع أمتي على خطأ، من شذ شذ في النار، إلى آخر من الأحاديث الكثيرة دلت على هذا. هذه وإن كانت أحاديث أحادية إلا أنها بمجموعها تثبت حكما قطعيا ومتواترا بأن الإنسان لا يجوز له أن يخالف إجماع المسلمين. هذه الأدلة هي التي أثبتت أن الإجماع خطاب الله سبحانه وتعالى بكتابه وبسنته وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت أن الإجماع يجب أن ما أجمع عليه العلم يجب أن يعمل به. كذلك القياس، القياس خطاب الله، قال تعالى: فاعتذروا يا أولي الأبصار. هذا أمر، بمعنى أن الاعتبار وهو القياس في اللغة، الاعتبار هو مقايسة الشيء بغيره، فأمر الله عز وجل ذوي الأبصار أن يعتبروا، يقيسوا ما لم يرد حكمه بكتاب أو سنة على ما ورد حكمه بكتاب أو سنة. هذا معنى أن الكتاب وأن الإجماع والقياس خطاب الله. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، يعني يشترط أن يكون هذا الخطاب متعلق مرتبط بالمكلف. هذا هو خطاب الله، وهذا هو الفعل الذي أمرنا الله به. لذلك هذه العبارة أخرجت العقيدة، العقيدة ليست من أصول الفقه ولا من الفقه، نحن نتكلم عن الفروع الفقهية، فينبغي أن يكون الخطاب متعلق بأفعال المكلفين. الأفعال جميع الفروع الفقهية: الصلوات، الزكوات، الصيام، الحج، المعاملات كلها، والجنايات كلها، الجوارح أو أفعال القلوب كالغيبة والنميمة والحسد والرياء والسمعة، كل هذه تسمى أفعال القلوب، مع ذلك هي من الفروع الفقهية، وبينا هذا فيما سبق. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، المكلف هو البالغ العاقل. فإذا جاءنا خطاب متعلق بالجمادات أو متعلق بصفات الله أو متعلق بأسماء الله، هذه أحكام شرعية، أحكام عقائدية، وليست أحكام فرعية. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء ينبغي أن يكون هذا الخطاب فيه وصف الاقتضاء وهو الطلب، فيه وصف الاقتضاء وهو الطلب. الطلب ينقسم إلى قسمين: طلب فعل وطلب ترك. أما طلب الفعل فيتنوع إلى نوعين: طلب الفعل طلبا جازما هذا هو الواجب، طلب الفعل طلبا جازما هذا هو الواجب، أقيم الصلاة، آت الزكاة، على طلب فعل طلب جازم بدون لا توجد قرينة صرفته من الوجوب إلى الندب. طلب الفعل طلبا غير جازم النوع الثاني، طلب الفعل طلبا غير جازم هذا هو المندوب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا طلب فعل، مكاتبة العبد وبيعه على نفسه، كان يأتي السيد ويبيع ويقول للعبد أنا سأبيع عليك نفسك بحيث أنك إيش تقصد لي الثمن شيئا فشيئا حتى ننتهي، هذا يسمى مندوب إليك. لماذا؟ هذا أمر جازم، ويقول قال هذا أمر جازم. صرفه أن السنة التقريرية حيث أنها لما نزلت هذه الآية في أو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كاتب عبده وبعضهم امتنع، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليه، هذا يدل على أنه أن المكاتبة مندوب إليه، إن شاء إن فعل فلك أجر وإن لم تفعل فليس عليك أجر. نأتي إلى طلب الترك، أيضا يتنوع إلى نوعين: طلب ترك الفعل طلبا جازما فهذا هو المحرم، ولا تقربوا الزنا. طلب ترك الفعل طلبا غير جازم وهذا هو المكروه، مثل النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة هذا مكروه. ونقول فيه مثل ما قلنا هنا في الصارف من الوجوب إلى الندب، كذلك هنا نهى عن تشبيك الأصابع، ولكن السنة التقريرية هي التي أو السنة الفعلية هنا، روي النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، فصرف النهي هنا من التحريم إلى الكراهة. قال اقتضاء أو تخييرا، التخيير هو الإباحة، هو الإباحة، المباح هو تساوي الطرفين. يقول الشارع إن شئت اسأل وإن شئت فلا تفعل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل، عن الوضوء من أكل لحم الغنم، فقال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، إباحة. لكن هذه الإباحة ينبغي أن تثبت عن طريق خطاب الشارع لا عن طريق البراءة الأصلية. فعندنا البراءة الأصلية وهي ألا يوجد خطاب من الشارع، لا نهي ولا أمر في هذا، هذا يسمى مباح ولكن عن طريق البقاء على الأصل الاستصحاب يعني. لكن المباح إذا أطلق المباح في الفقه هو المباح الذي ورد فيه الشارع إن شئت تفعل وإن شئت فلا تفعل، ورد منه الخطاب فيه. لكن بعض الأمور يباح أنك تفعل فيه كذا، مثل الألبسة الجديدة، مثل الفرش التي تأتينا من الخارج غيرها، هذا يقال أنه يباح أنك تصلي عليها بدون طهارة بدون تطهير، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، يستدلون بالأصل بالاستصحاب، يعني الاستصحاب هو بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير الحالة. الأصل في هذه الفرش أن تكون طاهرة، إذا ثبت لديك أنها نجسة أنت هنا تطلب التطهير، أما إذا ما ثبت فهذا الحكم. لكن المباح الذي ورد في الأحكام التكليفية هو إيش؟ هو المباح الذي يرد من الشارع خطأ فيه، أو الوضع. هنا الوضع الأحكام الوضعية. ما معنى الأحكام الوضعية؟ أي التي وضعها الشارع علامات لأحكام أخرى كالأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة، هذه أنواع الحكم الوضعي. الوضع هو الإعلام، وضعت هذا لأجل ذلك. مثال السبب دخول الوقت، جعل الله سبحانه وتعالى دخول الوقت زوال الشمس، بمجرد زوالها بثانية وجبت صلاة الظهر على هذا المكلف. يعني زوال الشمس وميولها إلى الغرب هذا علامة على أن صلاة الظهر دخلت على هذا المكلف. لو علم ذلك ومات وهو لم يصلي يسأل عن هذا، لكن قبل ثانية قبل أن تزول لا تجب عليه شيء. فلذلك دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة على هذا الأشياء. الطهارة شرط لصحة الصلاة، لو صلى الإنسان بغير طهارة مهما كانت الصلاة لا يمكن تصلي، لأن الله سبحانه جعل الطهارة شرط، وسيأتينا التفصيل في هذا. الحيض مانع من الصلاة وجميع العبادات الحيض. العراية رخصة، وهكذا سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله. هذا معنى هذا التعريف، وبان لنا من هذا التعريف أن الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، هذه الأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية هي التي ذكرناها، الأسباب والشروط والموانع إلى آخره، وسيأتي كل يعني حكم سيأتي تعريف له وبيانه وبين تقسيماته إلى آخر. طيب يسأل سائل ويقول: الأحكام التكليفية قال العلماء بأنها خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. ما معنى التكليف؟ التكليف هو المشقة والضيق. كان عندك سؤال؟ نعم.
الفرق بين المباح، فهل يؤخذ من هذا أن المباح أنه أمر من الشرع؟
المباح إذا أطلق المباح في الفقهيات في الكتب الفقهية معناه أن الشارع أمر، لم يأمر به ولم ينهى عنه، بمعنى أنه قال إن شئت افعل وإن شئت فلا تفعل، هذا المباح. أما الاستصحاب، استصحاب الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهذا لا يسمى إباحة، هذا يسمى براءة الذمة منه. لكن العلماء أطلقوا عليه الإباحة مجازا، وإلا هذا يسمى براءة الذمة، بمعنى لم تطالب بأن هذا الثوب الذي تغسله أن تغسله، لأن الأصل فيها الطهارة. وهكذا قال نقول إن الأحكام التكليفية خمسة. ما معنى التكليف؟ التكليف هو المشقة والضير والحرج. طيب الواجب معروف فيها المشقة، حيث إنك إذا فعلت لك أجر وإن لم تفعل تعاقب، هذا الواجب معروف. والضيق من العقاب. الحرام معروف فيه إيش؟ المشقة، حيث إنك إذا فعلت فعليك إثم وتعاقب، وإن تركت الحرام فلك أجر، عكس الواجب. أين التكليف في المندوب والمكروه؟ المكروه معروف أو المندوب معروف، إن فعلت فلك أجر وإن تركت فليس عليك إثم. أين التكليف؟ أين المشقة؟ لماذا جعل أدخل مع الأحكام التكليفية؟ أحد يشارك؟ لماذا أدخل المندوب تحت الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه؟ إن فعلت فلك أجر وإن لم تفعل فليس عليك إثم. هو قريب مما قال. نعم، بمعنى أن المشقة والكلفة التي في المندوب ليست من الشارع، وإنما من هذا المكلف نفسه، بمعنى أن هذا المكلف هو الذي كلف على نفسه أن يفعل هذه المندوبات وهذه التطوعات رجاء لإكمال الفرائض ورجاء للعلو في المراتب العليا في الجنة. لا ينتهم، يعني بمعنى المشقة جاءت من هذا المكلف، لم يقتصر على فعل الواجبات، وإنما زاد على ذلك احتياطا وفعل المندوبات. كذلك نقول في المكروه بالضبط، لم يقتصر على ترك المحرمات، وإنما زاد على ذلك وشق على نفسه في ترك المكروهات لإكمال ترك المحرمات أولا، ولتحصيل الثواب والأجر العظيم لإعلاء أو للعلو في مراتب العليا ومنازل عظمى. ثم في فوائد أخرى أيضا من فعل المندوبات وترك المكروهات، وهي إشغال النفس بما يقرب المكلف إلى الله، حيث إنه إذا ما أشغل نفسه بالتطوع أشغلته نفسه بالمعاصي. قاعدة معروفة، لن تجد هكذا، إما تطوع وإما معاصي أو قريبا من المعاصي. الإنسان إذا أشغل نفسه بالتطوع والنوافل، مهما كانت هذه النوافل، ترى تطوع صلاة، تطوع صيام، تطوع نوافل طلب العلم، المجالسة إلى آخره، الجهاد في سبيل الله إذا لم يكن فرضا، الإصلاح بين الناس، الصدقات، السعي فيها إلى آخره، كل هذه إذا ما قال العلماء إذا لم تشغل نفسك بالتطوع والتنفل في الشريعة فإن نفسك ستشغلك في المعاصي أو ما يقرب من المعاصي. انتهينا من الواجب والمندوب والمكروه والحرام، أنها فيها تكلف لأجل أن المكلف هو الذي يكلف على نفسه بالنسبة للأثنين الأخيرين. طيب عندنا المباح، لماذا أدخل مع الأحكام التكليفية مع أنه ليس فيه تكليف لا من المكلف ولا من الله ولا من الشارع؟ معي؟ واضح السؤال؟ يعني الآن عرفنا الضيق والحرج بالنسبة للواجب والحرام والمندوب والمكروه، أين الحرج والمشقة في المباح؟ يقال لك إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، لن تعاقب إذا فعلت، ولن تعاقب إذا تركت، ولن يأتيك أجر إذا فعلت، ولن يأتيك أجر إذا فعلت. افعل هذا الثواب إن شئت تغسله ولا ما تغسله، كله صيام من الشهر. هذا الطعام إن شئت كل منه وإن شئت لا تأكل صيام. ما الذي أدخله مع إيش؟ الأحكام التكليفية. أحد عنده مشاركة؟ كيف اعتقاد إباحة؟ وإذا اعتقد فيه يعني مشقة وكلفة من حيث الأعمال، من حيث جهد الإنسان، المندوب واضح يجهد الإنسان نفسه، المكروه كذلك يضيق على نفسه في تركه المكروهات وله أجر في ذلك. لكن هذا الذي لا أجر لك ولا عقاب عليك إن فعلت وانفعلت، لماذا دخل بين الأحكام التكليفية؟ هو أصلا يا جماعة لا ليس فيه حكم تكليف، وإنما أدخل مع الأحكام التكليفية لأنه يخص المكلف. ما معنى العبارة هذا؟ يقولون إنك لا يجوز لعاقل أن يقول لمجنون إنه يباح له الفعل هذا، أو للبهيمة أنه يباح له الفعل هذا، أو للصغير يباح له. الإباحة خاصة من خواص المكلف، فلذلك ما دام أن المباح خاص من خواص المكلف أدخل مع الأحكام التكليفية نظرا لهذه الخاصية، نظرا لهذا الشيء المنصف له إلى المكلف، أدخل مجازا تساهلا يقولون. فلذلك لأنه العلماء أو نعم العلماء لما قسموا الفعل أو لما قسموا الاقتضاء والطلب إلى طلب ترك وهذا إيش الحرام والمكروه، وطلب فعل وهذا هو الواجب والمندوب، قالوا طيب والذي إيش لم يرد فيه لا طلب فعل ولا طلب ترك ماذا يسمى؟ لذلك وضعوا المباح، وضعوه إجابة لهذا السؤال، ولأنه يخص المكلف. لا يجوز لعاقل إذا قال عاقل بأنه يباح لهذا الصبي أن يفعل هذا أو هذه البهيمة أن تفعل كذا أو هذا المجنون أو نحو من ذلك أنه يباح له كذا، هذا ليس بعاقل أو لا يعرف لغة العرب، لا يعرف لغة العرب. لا يقال يباح له إلا المكلف، بمعنى تفكك من طلب الترك وطلب الفعل فصار هذا الشيء كراهة له. طيب هذا جواب عن ذلك السؤال. طيب يسأل سائل ويقول لماذا الشارع جعل الأحكام التكليفية خمسة؟ لماذا ما جعلها كلها محرمات أو كلها واجبات أو كلها مندوبات أو كلها مكروهات أو كلها مباحات؟ هناك سر ومقصد شرعي من تقسيم الشارع لهذه الأحكام التكليفية. طبعا الشارع لم يقسمها بنص من الكتاب والسنة، هذه قاعدة معروفة، لكن العلماء لما دققوا في الكتاب ودققوا في السنة استنبطوا هذه الأمور، مثل أهل اللغة لما دققوا في كلام العرب، العرب لم يضعوا نحو أبدا، لم يرد منهم العرب أن الفعل يجب أن يكون مرفوعا وأن المفعول به يجب أن يكون منصوبا وهكذا، لم يرد أبدا، وأن النصب بالفتح وأن المرفوع بالضبط أبدا ما ورد هذا. لكن جاء العلماء ودققوا في كلام العرب ووجدوهم أنهم يرفعون الفاعل والمبتدا والخبر ويجدون الضم دائم موجود عندهم، كذلك ينصبوا كذا، فوضعوا قواعد معروفة، قواعد لغوية نحوية، كذلك أهل الأصول دققوا في الكتاب وفي السنة واستنبطوا هذه القواعد الأصولية ووضعوا تلك الأمور التي نراها الآن. فقالوا أن الأحكام التكليفية خمسة. طيب لماذا؟ ما هو مقصد الشارع من هذا الحكم؟ من يحاول معي؟ هذا سبب وجيه. نعم، يقول مراعاة ظروف العباد، لأن الشارع لو حرم كل شيء للحق الناس مشقة وكلفة وضيق، ولو أوجب كل شيء كذلك للحقهم ضيق ومشقة، ولو جعل كلها مندوبات أو مكروهات أيضا لم يتبين المرء الجاد في عبادة الله وغيره، لم يتبين منهم ذلك. وهذا نص إذا جعلها كلها مندوبات معناها أنه لا يوجد شيء، لم يوجد واجب ولا محرم. ولو جعلها كلها مباحات ما اطلع الله عز وجل على عباده المخلصين، بمعنى ما هذا العبد لا يمكن أن يعبد الله بشيء لأنها كلها مباحات. فلذلك قسمها الشارع لأجل أن يتعبد المتعبد ويتبين المخلص له سبحانه ويحرص على الواجبات حرصا دقيقا والمندوبات حرصا غالبا لإكمال تلك الواجبات، كذلك يجتنب المحرمات اجتنابا دقيقا ويجتنب المكروهات لإكمال اجتناب للمحرمات. أما المباحات فجعلها الشارع لأجل أن يتنفس هذا المكلف وأن يجد راحة، لأن لنفسه عليه حق ولجسده عليه حق. فلو عبد الله عز وجل، الله يعلم أنه إذا عبده المرء في كل وقته للحقه مضر، ينبغي أن يعطى بعض المباحات ليتقوى على عبادته في وقت آخر. فالإنسان لا يجوز أن يعبد الله دائما، بمعنى أنه دائما يكون ينبغي أن يعطي نفسه راحة، وهذه الراحة طبعا ليس فيها معصية لا شك، إنما راحة نفسية راحة جسدية حتى يتقوى على عبادة الله، حتى يقبل على عبادة الله بنفس مفتوحة يعلم ما يقول. أما إذا أجهد نفسه في العبادات ترى يمن، وهذه قاعدة معروفة عند السلف. الإنسان الآن إذا أجهد نفسه في عمل ما من الأعمال يمله ويتركه فيما بعد، لكن إذا بدأ ساعة وساعة أبدا يتجه إليه، كذلك العبادة. نعم، هذه. طيب سؤال آخر، لماذا قدم أو يقدم المصنفون الأحكام الشرعية على الأدلة، على البحث في الأدلة؟ يعني الآن مثلا تجدون أي كتاب في الأصول يقدم الأحكام التكليفية أولا والوضعية، ويبحث الواجب والمندوب والمكروه والمباح والحرام، كذلك يبحث الأسباب والشروط والموانع إلى آخره، ثم يبدأ بالأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم يبدأ في الأدلة المختلف فيها. لماذا؟ مع أن الأدلة هي أصل إثبات الأحكام، الأدلة هي أصل إثبات الأحكام، إذ لا حكم بلا دليل. الأولى أن يبدأ ببحث الأدلة ثم الأولى أن يبدأ ببحث الأدلة ثم الأحكام، لأن الأحكام هي ثمرة. التابع يكون بعد المتبوع. فلماذا قدم العلماء الكلام عن الأحكام التكليفية والوضعية على الكلام وبحث الأدلة. من يشارك؟
نعم، نقول
إنه قدم بحث الأحكام التكليفية والوضعية، والمصنفون والمؤلفون يقدمون دائما لأجل أن يتبين للقارئ